أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمة الله سيدنا صبحكم الله بالخير الله يسلمكم سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه ونذكر في هذه الصحيحة بحثين الأول في فقهها كان الكلام في صحيحة زرارة الأولى وقرأنا متن الرواية والمصنف يقول نتعرض إلى بحثين في هذه الرواية البحث الأول في فقهها والبحث الثاني وهو الهام في دلالتها على الاستصحاب هل فيها دلالة على القاعدة أو لا أما بالنسبة إلى الأول البحث الأول في فقهها يعني في فهم الرواية الفقه بالمعنى اللغوي بمعنى الفهم يفقهون بمعنى يفهمون فما هو المفهوم من هذه الرواية ما هو الظاهر من هذه الرواية فيبين أن في الرواية غير خفي على أنها اشتملت على سؤالين السؤال الأول قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أو يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فأجاب الإمام عليه السلام والسؤال الثاني قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم فإذا الرواية اشتملت على سؤالين يقول المصنف السؤال الأول أن السائل وهو زرارة إنما سأل عن شبهة مفهومية حكمية بمعنى أنه سأل عن قضية فيها اشتباه الحكم ناشئ منين من اشتباه الموضوع اشتباه مرة الموضوع واضح والحكم مجهول ومرة الحكم لا يعلم بسبب عدم معلومية الموضوع أو عدم وضوح الموضوع فمثل هذه تسمى شبهة مفهومية حكمية أي أن مفهوم الموضوع لم يكن واضحا عند السائل بأن هذا الفرد مندرج تحت المفهوم أو قل أن هذا المفهوم بسعته شامل لهذا الفرد أو لا فيؤدي ذلك إلى اشتباه الحكم لهذا الفرد أن هذا الفرد مشمول للحكم أو لا فمثل هذه تسمى شبهة مفهومية حكمية أي أن الاشتباه بالحكم بسبب الاشتباه في مفهوم الموضوع مفهوم الموضوع فيه عدم وضوح هل هو مقتصر على هذه الأفراد أو فيه من السعة ما يشمل الفرد المسؤول عنه وهو الخفقة والخفقتان فكأن المفروض أن زرارة عالم بأن النوم ناقض للوضوء هذا بلا أشكال لأن جلالة قدره لا يكون خافي عليه أن النوم ناقض للوضوء هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أنه سائل بأن الخفق والخفقتان هل هي من مراتب النوم التي توجب الوضوء أو لا وإن سميت نوم عرفا لكنها لا يصدق عليها النوم الشرعي الذي هو موضوع الحكم وهو ناقضية الوضوء فهو يسأل عن سعة مفهوم النوم هل شامل إلى الخفقة والخفقتين حتى يكون إذا حصلت عند المكلف خفقة أو خفقتين فهذا يصدق عليه العنوان وهو أنه نام فيترتب عليه الحكم وهو ناقضية الوضوء واضح إن شاء الله فالسؤال عن شبهة مفهومية حكمية أي شبهة في الحكم ناشئة من شبهة مفهوم الموضوع أن مفهوم الموضوع وهو النوم مفهوم النوم هل فيه من السعة ما يشمل هذين الأمرين الخفقة أو الخفقتين أو ليس كذلك واضح إن شاء الله المصنف يقول أنه على هذا لا نتصور أن السائل يسأل عن مفهوم أو عن النوم لغة هذا واضح طبعا لم يحتمله أحد لا من قبل السائل ولا من قبل المسؤول سلام الله عليه لأن مثل زرارة عربي وعالم باللغة العربية وصاحب سليقة لا يمكن أنه لا يعرف شنو النوم لغة شنو وهذا مستبعد جدا ولا أن الإمام عليه السلام يؤتى له ويسأل ما هو المراد من هذه اللفظة لغة ما معهود مثل هيك الأسئلة فهذا أمر مستبعد تماما لا يتصور، لكن مع هذا المصنف طرحه واحد من الاحتمالات، كأنه هل يحتمل أن زرارة يكون سائل عن النوم لغة والإمام عليه السلام فسر له النوم؟ الجواب لا، هذا غير محتمل أصلا هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني الذي ذكره، هل أن زرارة يسأل عن الخفقة والخفقتين على أنها ناقض للوضوء بالاستقلال وليست من أفراد النوم وليس من مراتب النوم؟ هذا الاحتمال يحتمل صحيح أنه يسأل أن الخفقة والخفقتين ينقضان الوضوء كما ينقضه النوم، كما ينقضه الحدث، كما تنقضه الاستحاضة مثلا، أو لا. فعلى هذا يسأل عن الخفقة والخفقتين على نحو الاستقلال بأنها ناقض أو لا، لا أنها مرتبة من مراتب النوم، لا أنها مصداق من مصاديق النوم، لا أنه يسأل عن المفهوم للنوم بسعته شامل لهذين أو لا. واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتمال أيضا يقول مستبعد من سؤال السائل ومن جواب الإمام عليه السلام. من سؤال السائل لأنه ذكر قرينه الرجل ينام، فعلى أن الخفقة والخفقتين أكو شبهة بأنه منين؟ من النوم. واضحة؟ فمن سؤال السائل لا يجعل الخفقة والخفقتين مستقلة ناقض مستقل في قبال النوم، وإنما من سؤال من الأول الرجل ينام أتوجب الخفقة والخفقتان عليه؟ واضحة؟ هذا واحد. قرينة السائل الثانية، يعني القرينة في السؤال، أنه لا معنى الخفقة ويعطف عليها والخفقتان، الخفقة والخفقتان لا معنى لها، إذا كانت الخفقة ناقضة فتكرارها لا معنى له. فهل يأتي شخص ويقول مثلا النوم والنومتان ناقض للوضوء؟ مثلا أجلكم الله البول والبولان ناقض للوضوء، ما له معنى هذا العطف ماله، صحيح؟ فلو كان يسأل عن أن الخفقة باستقلالها ناقض لاكتفى بالخفقة من دون عطف التكرار عليها أو الخفقتان، ما لها معنى. فقرينتان من سؤال السائل دلت على أن ماذا؟ أن السائل لا يسأل عن الخفقة بالاستقلال على أنها ناقض في قبال النوم. وكذلك في جواب الإمام عليه السلام عندما بين له الضابط في النوم، عندما بين له الضابط في تحقق النوم، متى يتحقق النوم؟ فإذا كان سؤال السائل على، لو سلمنا وفرضنا سؤال السائل على أن الخفقة والخفقتين ناقض مستقل، فالإمام عليه السلام أجابه بضابط معرفة النوم، فيكون غير الجواب مطابق للسؤال. فإذا من خلال السؤال ومن خلال الجواب قرائن على أن زرارة لم يسأل على أن الخفقة والخفقتين ناقض بالاستقلال في قبال النوم، وإنما ما استظهره المصنف وهو أن زرارة يعلم بأن النوم ناقض، ويعلم معرفة ويعرف ما هو المراد من الخفقة والخفقتين، ويعلم أن النوم له مراتب عدة، إلى مراتب عدة من بداية أول مرتبة إلى أن يستغرق في النوم، إلى أن يكون في نوم عميق، إلى مراتب عدة، مفهوم مشكك. فسأل عن هذه اللي هي الخفقة والخفقتين، خلينا نعبر عنها المرتبة الأولى، هل هذه النوم شامل لها؟ فمفهوم النوم واسع شامل لهذه، وبالتالي يصدق عليه أنه انتقض وضوءه أو لا. فسأل فالإمام عليه السلام أجابه عن ضابطة النوم ومتى يتحقق النوم. واضح إن شاء الله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو قوله قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام. المصنف يقول السؤال الثاني أيضا الظاهر منه أنه يسأل عن شبهة موضوعية مو عن شبهة مفهومية حكمية، فهو لا يسأل عن حكم إذا حرك بجنبه شيء هل هذا ناقض للوضوء، أو ما هو الحكم فيما لو حرك بجنب الإنسان شيء ولا يعلم؟ فمو كأنه عند موضوع ويسأل عن من؟ عن حكمه. إذا حرك بجنب الإنسان شيء ولا يعلم هذا الإنسان فما هو حكمه؟ مو هذا السؤال. فهو لم يسأل عن حكم هذا الموضوع صحيح، ولم يسأل عن ماذا، عن أن إذا حرك بجنبه شيء هل هذا مرتبة من مراتب النوم؟ أيضا ليس كذلك، يعني لا يسأل عن نفس السؤال الأول وهو عن الشبهة المفهومية الحكمية بسبب الاشتباه في سعة مفهوم النوم، هل شامل لهذا؟ تقدم أنه ليس شاملا علما للخفقة والخفقتين. فهل هو شامل فيما لو حرك بجنبه شيء وهو لا يعلم، هل هذه أمارة علامة على تحقق النوم أو لا؟ هذا أيضا ليس سؤال زرارة عن هذا. لماذا؟ لأنه يقتضي أن زرارة لم يفهم جواب الإمام عليه السلام عندما حدد له ضابطة النوم، فجاء ماذا وكرر السؤال مرة أخرى، هل يتحقق النوم بهذا؟ الإمام عليه السلام اعطى ضابط، قال له عليه السلام يا زرارة لا قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء، فحدد النوم الناقض، الطاف ضابطة، إذا نامت العين والأذن. بعد ذلك يسأل الإمام عليه السلام إذا حرك بجنبه شيء، يعني يسأل أيضا أن المفهوم مفهوم النوم له من السعة ما يشمل هذا المورد، هذا ما إلى معنى، لأن الإمام عليه السلام قد حدد له ضابطة النوم في السؤال الأول، فلا معنى أن يأتي زرارة وهو من الفقهاء وعلى جلالة قدره لا يفهم ضابطة النوم فيسأل عنها مرة أخرى. واضحة؟ وأيضا من جواب الإمام، لو الإمام عليه السلام فهم من زرارة أنه يسأل عن إيضاح أكثر وضابط أكثر وضوحا للنوم لكان ماذا؟ لبين له ضابطة أخرى لمعرفة تحقق النوم، تحقق هذا العنوان حتى يتحقق حكمه وهو الناقضية، مع أن الإمام عليه السلام لم يجبه بماذا؟ لم يجبه بضابطة أخرى لتحديد مفهوم النوم متى يتحقق. واضح إن شاء الله؟ فإذن السؤال يستظهر منه ما هو المراد منه، أن إذا حرك في جنبه شيء هل هذا موضوع الناقضية أو لا؟ موضوع الناقضية يعني شبهة موضوعية، شبهة مصداقية، أن هذا من مصادق النوم أو لا. واضح إن شاء الله؟ هذا السؤال الثاني. الإمام عليه السلام أجابه بماذا؟ أجابه بما يستظهر منها أنها القاعدة، حينما قال عليه السلام لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. فالإمام أجابه بالاستصحاب بأنه إذا كان على يقين سابق من وضوئه ثم بسبب هذا حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، بسبب هذا الفعل حصل عنده شك، أنا حصل عند المانع النوم تحقق عند النوم أو لا، لأن حرك في جنبي شيء ولم أعلم به ولم ألتفت ولم أنتبه إلى ذلك، فأنا تحقق عند النوم أو لا؟ فإن تحقق النوم تقضى وضوئي، وإن لم يتحقق النوم لم ينتقض وضوئي، فصار عندي شك في بقاء الطهارة. الإمام عليه السلام ماذا قال؟ لا تنقض اليقين بالشك، يعني أبقي ما كان على ما كان. وعليه فتكون القاعدة مذكورة في جواب الإمام عليه السلام بناء على الشبهة الموضوعية، سؤال على شبهة موضوعية مو على شبهة حكمية، صحيح؟ هذا الموضوع تحقق أو ما تحقق، فسؤال عن شبهة الموضوعية، وإذا كان عن شبهة الموضوعية قد يقال بأن الرواية إنما دلت على الاستصحاب الذي يجري في الشبهات الموضوعية ولا دلالة فيها على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، فيما لو شك في وجوب بعد أن تيقن أن الوجوب شنو كان حادثا ثابتا فيستصحب الوجوب، هاي شبهة حكمية، صحيح؟ فدلالة الرواية على شبهة الموضوعية، فقد يقال بأن الاستصحاب مختص بمن بالشبه الموضوعية ولا يجري في ماذا؟ في الشبه الحكمية. وعليه لا يصلح أن يكون قاعدة أصولية، لأن القاعدة الأصولية إنما يستفاد منها، إنما تبحث في حال كونها نافعة في استنباط الأحكام الشرعية، هاي تستنبط لي أو هذه نافعة في الموضوعات لا في الأحكام. واضح إن شاء الله؟ قال: ولا يخفى أن فيها سؤالين، أولهما عن شبهة مفهومية حكمية لغرض هاي الشبهة. ما هذا السؤال؟ لماذا؟ لغرض معرفة موضوع أو معرفة سعة موضوع النوم، فأصبح عنده شبهة في الحكم بسبب شبهة مفهوم الموضوع. اشتبه أن مفهوم الموضوع بهذه السعة شامل للخفقة أو لا، هو ما شامل للخفقة، فمفهوم النوم غير واضح عنده، بالتالي لم يتضح عنده الحكم بأن الخفقة ناقضة أو لا. طبعا مع القدر المتيقن أن عند النوم من هو؟ المستغرق. المستغرق بالنوم هذا أمر هذا مصداق واضح، صحيح؟ المستغرق بالنوم هذا مصداق واضح أن المفهوم متحقق فيه، وبالتالي يترتب عليه الحكم وهو الناقضية. لكن الكلام وين؟ الكلام هل أن مفهوم النوم فيه سعة ليشمل الخفقة فتكون الخفقة من النوم الناقض أو لا؟ هذا سؤاله. واضح إن شاء الله؟ من جهة سعة موضوع النوم من أي جهة؟ من جهة كون النوم ناقضا للوضوء، إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة، هذا لم يحتمله أحد، لا جلالة قدر السائل تساعد على ذلك، ولا أن الإمام عليه السلام يسأل عن معاني الألفاظ لغة، وإنما يسأل الإمام عليه السلام عن الأحكام الشرعية أو ما يرتبط بها، ولا عن كون الخفقة أو الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في قبال النوم، يعني يسأل عن ناقض جديد حاله حال الحدث، حاله حال الجنابة، حاله حال الإغماء، حاله حال النوم. هيك يسأل السائل؟ الجواب لا، أن نواقض الوضوء كانت معلومة لأن فقيه وزرارة من الفقهاء، نواقض الوضوء كانت معلومة عنده، لكن يريد أن يسأل عن الناقض الأول مثلا وهو النوم، ما هي سعته؟ فينحصر أن يكون مراد السائل والجواب قرينة على ماذا؟ على ذلك. الجواب قرينة على ذلك، على أن السؤال إنما لشبهة مفهومية حكمية. هو السؤال عن شمول النوم الناقض للخفقة والخفقتين، مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب تختلف شدة وضعفا، ومنه ومن مراتب النوم الخفقة والخفقتان، ومع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة. ليش في الجملة؟ لأن القدر المتيقن الذي يستغرق في النوم في نوم عميق هذا شنو؟ هذا انتقض وضوءه. أما الخفقة والخفقتين اللي خلينا نعبر عنها مرتبة من مراتب النوم، أول مرتبة من النوم، هاي هنا سؤال فيها، ويعلم في الجملة أنه ناقض. فلذلك أجاب الإمام عليه السلام بتحديد النوم الناقض، وهو الذي تنام فيه العين والأذن معا. أما ما تنام فيه العين دون القلب والأذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضا. عين مغمضة، اللي يشوفه يقول هذا نائم، لكن هو شنو؟ هو أذنه تسمع وقلبه واعي، قلبه واعي يعني عنده انتباه. وأما السؤال الثاني فهو لا شك عن الشبهة الموضوعية بقرينة الجواب، قرينة جواب الإمام عليه السلام. لو كان السائل يسأل عن شبهة حكمية فلا يناسب ذلك أن الإمام عليه السلام يجيب بجواب ظاهري، لأن الإمام يعرف الأجوبة شنو، يعرف الأحكام الواقعية فيجيب بحكم واقعي. ويجي واحد يسأل الإمام عليه السلام عن حكم، الإمام ينطي قاعدة تعطيه حكما ظاهريا لا معنى له، واضحة؟ فبقرينة الجواب أن الإمام عليه السلام أعطاه حكما ظاهريا أو قاعدة يستفاد منها حكم ظاهري، أن نفهم من هذا أن السائل لم يسأل عن شبهة حكمية، حكم عنده واضح، واضحة؟ الحكم عنده واضح بقرينة الجواب، لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم التي لا يحس معها بما يتحرك فيه جنبه أو بما يتحرك في جنبه شيء، لكان ينبغي أن يرفع الإمام عليه السلام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض. صحيح؟ هذا الفرض الأول اللي فرضناه، أن زرارة لم يفهم التحديد الذي ذكره الإمام عليه السلام فكرر عليه السؤال. أولا نقول هذا مستبعد، ولو سلمنا أن زرارة إنما سأل عن تحديد آخر علما للنوم لكان الإمام عليه السلام يجيب بتحديد وضابط أخرى لمعرفة تحقق النوم خارجا حتى يترتب عليه الحكم وهو الناقضي، مع أن الإمام عليه السلام جوابه الثاني يختلف عن الجواب الأول. جوابه الثاني أدخل فيه اليقين والشك، ولا تنقض اليقين بالشك، هذا ليس بيان لضابطة تحقق النوم. لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض، ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي. إذا هو يسأل عن شبهة حكمية بعد الإمام عليه السلام يبين له إذا شككت في الحكم الواقعي فلك هذا الحكم الظاهري، هو يسأل عن الحكم والإمام عليه السلام يعلم بالأحكام الواقعية، فما معنى أن الإمام عليه السلام يفرض أنه عنده شك في الحكم الواقعي فيلتجئ لمن؟ إلى قاعدة تعطيه الحكم الظاهري. لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام عليه السلام ثم إجراء الاستصحاب يعطيه قاعدة من أجل بيان حكم ظاهري. ولما صح أن يفرض الإمام عليه السلام استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيقانه أخرى، هاش لها علاقة بالحكم؟ ما لها علاقة بالحكم، هو يسأل عن حرك في جنبه شيء، إذا يسأل عن الحكم فالإمام عليه السلام إما أن يقول له فهو على وضوئه وإما أن يقول انتقض وضوءه، هذا الحكم، إما فهو على وضوئه وإما انتقض وضوءه. أما أنه مستيقن ثم شك بعد ذلك ولا ينقض اليقين بالشك، مو يم الجواب فيما لو كان السائل يسأل عن حكم شرعي، لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم وشاك في ماذا؟ في شمول الحكم لها، ولكن يجهل حكمها كالسؤال الأول. السؤال الأول الرجل ينام أتوجب الخفقة والخفقتان، فالسائل فارض أن الخفقة والخفقتان أول مرتبة من مراتب النوم، هاي شنو حكمها؟ سأل عن الحكم، واضحة؟ الأمر الثاني لو كان حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، إذا كان هذا أيضا مرتبة من مراتب النوم وهو عالم بها وسائل عن حكمها، إذا كان الإمام عليه السلام ماذا يقول له؟ هذه شيء شلون جواب الإمام؟ اللي حدد له ضابطة النوم، وبالتالي أنه هذا غير مشمول للضابطة فلا يجب عليه الوضوء، واضح إن شاء الله؟ وإذا كان الأمر كذلك، إذا وصلنا إلى السؤال الثاني الذي وقعت القاعدة وقع الاستصحاب في جوابه، هو سؤال عن شبهة موضوعية مو عن شبهة حكمية، يسأل عن الموضوع والإمام عليه السلام أعطاه قاعدة لتنقيح الموضوع، قاعدة لتنقيح الموضوع حتى يترتب الحكم عليها، وبالتالي يكون أن الاستصحاب مختص في الشبهات الموضوعية بمقتضى هذه الرواية ولا يشمل لي الشبهات الحكمية التي هي فائدة البحث الأصولي، فموردها يكون حينئذ خصوص الشبهة الموضوعية، فيقال حينئذ لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة. بعد من الجواب إذا تقول أن قول عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، هذا الجواب وإن كان مطلقا ما مقيد بمن؟ بالشبهة الموضوعية، لكن أكو قرينة على تقييد هذا الإطلاق. ما هي القرينة؟ هي القدر المتيقن في مقام التخاطب، وقد تقدم عندنا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب نتيجته نتيجة التقييد، غاية الأمر أنه لا يقيد وإنما يمنع من التمسك بالإطلاق، هو لا يصلح أن يكون قرينة على التقييد، لا يصلح أن يكون قرينة على التخصيص، لكنه يمنع من الأول انعقاد الإطلاق، يمنع من الأول التمسك بالإطلاق، واضح إن شاء الله؟ فرق بينهما أن نقول مقيد يعني قرينة، وبمقتضى كون قرينة يقدم على ذي القرينة فيقيد ذي القرينة، هذا المقيد أو المخصص بالنسبة إلى العام. أما القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا ثالث مورد يتعرض للمصنف وتقدم عندنا هو في محله محل بحثه، ومورد ثاني ما أذكر وينه. هذا الثالث أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو يمنع من انعقاد الإطلاق، مو يقيد الكلام، وإنما يمنع من انعقاده من الأول، وفرق بينهما. واضح إن شاء الله. لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهة الحكمية الذي يهمنا بالدرجة الأولى إثباته، إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب. أي مورد؟ هو سؤال زرار. وقد تقدم في الجزء الأول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق وإن لم يكن صالحا للقرينية. قدر المتيقن مو قرينة، حتى يقال أن القرينة تقدم على ذي القرينة وتقيد ذي القرينة، لا مو هيك. هو ليس مقيدا بالمعنى الاصطلاحي، وليس مخصصا بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو مانع من انعقاد الإطلاق. مو الإطلاق يحتاج إلى مقدمات، قدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق. واضح إن شاء الله. لما هو المعروف أن المورد لا يخصص الوارد، سواء كان الوارد عام فالمورد لا يخصصه، والمورد لا يقيد الوارد فيما لو كان الوارد شنو؟ مطلق. المورد لا يخصص ولا يقيد الوارد فيما لو كان الوارد عاما فلا يخصصه، أو فيما لو كان الوارد مطلقا فلا يقيده. واضح إن شاء الله. نعم، المصنف يستدرك بعد ذلك بماذا؟ بأنه على هذا اللي تقدم قد يقال أن الرواية مختصة بماذا؟ بالإثبات حجية الاستصحاب فيما لو كان شبهة موضوعية، تعميمها للشبهة الحكمية بلا دليل. يقول لا، أكو قرينة في الكلام يستظهر منها عموم القاعدة وأنها شاملة لكل شبهة سواء كانت موضوعية أو كانت حكمية. ما هي القرينة؟ قوله عليه السلام أبداً، اللي هاي معنى التأبيد، معنى الدوام ومعنى الاستمرار. فهاي أبدا فيها من قوة الظهور ما تجعل الكلام ينطبق على موارد غير الموارد التي اختصت بها الرواية. نعم، قد يقال في الجواب أن كلمة أبدا لها من قوة الدلالة على العموم والإطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب، فيصير القدر المتيقن في مقام التخاطب غير صالح لماذا؟ لمنع انعقاد الإطلاق أو العموم لوجود ما هو أقوى منه وهي كلمة أبدا، فهي تعطي في ظهورها القوي أن كل يقين مهما كان متعلق هذا اليقين، هذا اليقين بموضوع بحكم وفي أي مورد كان، في الوضوء في غير الوضوء، كان لا ينقض بالشك أبدا. فهاي أبدا بينت على أن اليقين لا ينقض بالشك وإنما ينقض بيقين آخر. هذا البحث الأول في فهم الرواية وما ذكر في الرواية. البحث الثاني في دلالتها على الاستصحاب، هل الرواية دالة على الاستصحاب أو لا؟ بين المصنف قدس الله نفسه بتقريب الاستدلال كغيره أن الرواية مشتملة على شرط، الرواية مشتملة على شرط، واختلفوا في الجزاء على ثلاثة أقوال. حاصل الشرط هذا قول الإمام عليه السلام حتى يستيقن أنه قد نام، هذا يقولون يفهم منه الشرط، وكأن الإمام عليه السلام قال إذا لم يستيقن أنه قد نام ما هو جزاؤه؟ اختلفوا في الجزاء على ثلاثة أقوال. القول الأول الذي ذهب الشيخ إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه ومن تأخر عنه أن جواب الشرط محذوف، قامت علته مقامه. احنا صار عندنا الشرط من هو؟ إن لم يستيقن أنه قد نام، فجوابه من جواب هذا الشرط؟ يقول جوابه محذوف، قامت علته مقامه. والتقدير إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ هاي لا يجب عليه الوضوء عللت لماذا؟ لأنه على يقين من وضوئه. فهاي فإنه على يقين من وضوئه هاي علة الجزاء، قامت مقام الجزاء عند حذف الجزاء. وهذا موجود في كلام العرب، قدم عندنا إذا تذكرون أن علة الجزاء تقوم مقام الجزاء، يحذف الجزاء وتقوم العلة مقامه. مثاله قول الشاعر: إن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. إن تفق الأنام وأنت منهم، يقول له أنت إذا فقت الأنام فقت الناس وعلوت عليهم، وأنت منين؟ وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزالي. هذا الجزاء ما له ارتباط بالكلام الأول، كون المسك بعض دم الغزال ما هو علاقته وترتبه على أنه فاق الأنام وهو منهم؟ أكو ارتباط مثل الجزاء ينبغي أن يكون مرتبطا بالشرط، بينهما لازم وملزوم، بينهما تلازم. إذا أوقدنا النار فالحرارة موجودة، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فبينهما تلازم، الجزاء مترتب على يمن على الشرط. فهل يعقل أن كون المسك بعض دم الغزال مترتب على أنه فاق الأنام، على نحو أنه لو لم يفق الأنام فإن المسك لا يكون من دم الغزال؟ ماكو ترتب، واضحة؟ لذا ماذا يقولون؟ يقولون هذا علة الجزاء، حذف الجزاء وقامت علته مقامه. فتقدير الكلام شو يصير؟ إن تفق الأنام وأنت منهم، يعني أنت علوت عليهم حتى أصبحت كأنك جنس برأسك، وأنت مع كونك منهم حال كونك من الناس، فهذا ليس بمستغرب. لماذا؟ لأن المسك بعض دم الغزال. هذا صارت علة واضحة علما للجزاء المحذوف. المقام من هذا أن فإنه على يقين من وضوئه علة الجزاء، والجزاء محذوف، والتقدير إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأنه على يقين من وضوئه. فهاي فإنه على يقين من وضوئه تعليل إلى عدم وجوب الوضوء. واضح إن شاء الله؟ هذا التقدير الأول. التقدير الثاني، هذا طبعا يعترض على هذا التقدير، شنو؟ أن هذا تقدير والأصل عدم التقدير. فلذا البعض كما عليه المصنف التجأ المن إلى أنه يجعل فإنه على يقين من وضوئه ونفس الجزاء، هو الجزاء مو هو علة الجزاء. إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه. هاي كون الإنسان على يقين من وضوئه مترتبة على أنه لم يستيقن أنه قد نام. ها؟ فإنه على يقين من وضوئه. الإنسان شلون يصير عنده يقين بالوضوئه؟ إذا استيقن أنه لم ينام. إذا استيقن عدم النوم فإنه على يقين من وضوئه. فيصير اليقين بالوضوء مترتب على من؟ على استيقانه بأنه لم ينم. يصير هيك أكو ترتب؟ ها؟ ما أسمع. فماكو ترتب. هذا نفسه هو السائل، نفس المكلف، لما أصبح على يقين من وضوءه، شلون أصبح على يقين من وضوءه؟ لأنه استيقن أنه لم ينام. يو لا، استيقن أنه فعل أفعال الوضوء. هذا نتيجة اليقين عنده منين؟ من إكماله الوضوء، وعلم بأنه أكمل مباشرة الوضوء وانتهى من الوضوء. فإذا فإنه على يقين من وضوئه، هذا كون على يقين من وضوءه ما مترتب على من؟ ما مترتب على الشرط. هذا واحد من الإشكالات على هذا التقدير الثاني. فلذا التجأوا إلى عدة حلول. واحد من الحلول أنه تحمل القضية الخبرية فإنه على يقين من وضوئه على إنشائية، وأن هذا إنشاء من قبل المولى. لماذا؟ ليقين تعبدي، لأن هو الآن على يقين من وضوءه، يقين حقيقي ويقين تعبدي، يقين تعبدي. فكأن المولى قال إذا لم تستيقن أنك قد نمت مع سبق حالتك بالوضوء والطهارة فابقي ما كان على ما كان، فأنت على يقين من الوضوء. فهنا الجملة الخبرية المراد منها الإنشائية، وأن المولى أنشأ حكما تعبديا ببقاء اليقين، فصير هاي محمولة على من؟ محمولة على الإنشائية. هاي شبيه مشكلة هم خلاف الظاهر، لأن الظاهر من الجملة الخبرية الإخبار مو الإنشاء، والإنشاء خلاف الظاهر. المصنف هنا لا يقدر تقدير آخر، يقول إحنا نضيف كلمة واحدة، أضاف كلمة واحدة حصل فيها الارتباط. إذا لم يستيقن أنه قد نام فإنه باق، فإنه مستمر على يقينه بالوضوء. هاي كلمة باقي سوت أكو ارتباط ما بين بقاء اليقين وما بين عدم استيقان النوم. مو أصل اليقين، أصل اليقين ما مترتب على الشرط، لكن بقاء اليقين مترتب على من؟ مترتب على أنه لم يستيقن أنه قد نام. إذا استيقن أنه قد نام لا، فيقينك ليس باقيا، وإنما تعمل على اليقين الأول. واضح إن شاء الله؟ واضحة؟ زين. وتقريب الاستدلال بها، بس هاي نقراها، أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه جملة خبرية هي جواب الشرط. هو للمصنف عند تهميشة، مو عندكم؟ عند تهميشة قال بنى الشيخ الأنصاري ومن حذا حذو الاستدلال بهذه الصحيحة على أن جواب الشرط محذوف، وأن قوله فإنه على يقين من وضوئه علة للجواب قامت مقامه. وقال وجعله نفس الجزاء، هاي فإنه على يقين، جعل نفس الجزاء يحتاج إلى تكلف، فيكون معنى الرواية على قول الشيخ الأعظم الأنصاري إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، هذا الجزاء فلا يجب عليه الوضوء. ما هي علته؟ لأنه على يقين من وضوئه في السابق، فحذف فلا يجب عليه الوضوء وأقام العلة مقامه. وهذا الوجه الذي ذكره وإن كان وجيها ولكن الحذف خلاف الأصل ولا موجب له، ولا تكلف في جعل الموجود نفس الجزاء على ما بيناه في المتن. هو ماذا بين في المتن؟ قال ومعنى هذه الجملة الشرطية أنه إن لم يستيقن بأنه قد نام فإنه باق، هاي اللي جابها الكلمة، فإنه باق على يقين من وضوئه، أي أنه لم يحصل ما يرفع اليقين بالوضوء وهو اليقين بالنوم. وهذه مقدمة تمهيدية، هسه بعد نخليها ما دام بيننا الهامش إلى الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.